إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قبل أن ندخل في درس اليوم عندنا تنبيه يتعلق بصفة الذات وصفة الفعل، وذلك لما ذكرنا في المرة الماضية أن أصل صفة الكلام لله تبارك وتعالى هذه صفة ذات، وأما آحاد الكلام كالقرآن والتوراة والإنجيل فهذه صفة فعل لأنها تتعلق بالمشيئة، فلا يقال القرآن قديم والإنجيل قديم والتوراة قديمة، وإنما يقال الكلام قديم. وهذه قاعدة أيها الإخوة قد قررها الإمام الطحاوي في عقيدته، وقد سبق لنا بحمد الله يعني بيانها، وذلك عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ثم بينه بعد ذلك بقوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فالحاصل أن أصل الصفة هذه قديم، أن أصل الصفة هذا قديم، وبهذا الاعتبار تكون الصفة صفة ذات، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل بها. وأما آحاد الصفة وأفراد الصفة فهذه صفة فعل. ثم شرح ابن أبي العز هذه العبارة فقال أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. فمثلا صفة الغضب، فلا زال الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفة، لكن لا يقال أن الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات يكون غضبان. فالاتصاف بالصفة شيء وأفراد الصفة شيء آخر. قال ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، وهذا فعلا إراد يعني يرد. نحن إذا قلنا إن صفات الله تبارك وتعالى قديمة، فصفات الفعل ترد على هذا، فنزول الله تبارك وتعالى ومجيئه هذه صفة فعل. فهل يقال إن صفة الفعل لم يكن الله تبارك وتعالى متصفا بها ثم اتصف بها؟ لا. ولذلك قال ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. فإذا انتبه لهذا، لأن كثيرا من طلاب العلم يعتقد أن صفات الأفعال إنما هي حادثة بعد أن لم تكن، وهذا غير صحيح. وإنما مثلا المجيء والنزول قبل أن ينزل ربنا تبارك وتعالى أول مرة، فنقول هو سبحانه وتعالى متصف بالنزول، أي أنه متمكن منه وقادر عليه، فلا يعني حدوث الصفة في وقت دون وقت أنها غير قديمة. قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. قال: كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا صفة الغضب أصلا موجود، الاتصاف بها موجود، ولا زال الله تبارك وتعالى متصفا بهذه الصفة. وأما أحدها فهي متعلقة بالمشيئة. قال: لأن هذا الحدوث، طبعا هذا كله رد على ماذا؟ ولا يرد على هذه صفات الفعل. قال: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. قال: ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام؟ قال: فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. هذا هو الذي يفهمك هذا الموضع، يقول: الساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة حتى وإن لم يتكلم. إنسان ساكت لغير آفة وهو قادر على الكلام، فهل يقال عن هذا أنه غير متكلم؟ نقول: متكلم، وإن كان هو لا يتكلم الآن. لماذا نقول متكلم؟ لأنه قادر على الكلام. قال: يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. قال: وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. فإذا عندنا متكلم بالقوة أي قدرته على الكلام، ومتكلم بالفعل يعني إذا تكلم فعلا. فهذا ما أردنا أن ننبه عليه. فإذا عندما نقول صفات الأفعال، هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن متصف بها من قبل. هذا في شرح العقيدة الطحاوية. الشيء الآخر الذي كلفنا به يعني أخانا أبا أحمد، وهو فيما يتعلق برواية يعني قول آدم لموسى: أنا أقدم أو الذكر، أنا أقدم أو الذكر. فإن الحديث يعني روي من طرق متعددة، وليس فيها يعني هذه اللفظة إلا في هذه الطريق. فماذا عندك؟ ثلاثة من الصحابة: أبو سعيد الخدري، زين، أبو سعيد الخدري وين في أي مصدر؟ مستدرك الحارث. غيره؟ مسند الحارث. غيره؟ حديث جندب وين؟ من باب يعلى. الشريعة الفريابي والنسائي في الكبرى. شو إسناده هذا؟ شو إسناده هذا؟ على كل حال يعني قال سياق ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، فإذا لا زال اللالكي رحمة الله عليه فالرد على المعتزلة ومن قال بقولهم أن القرآن مخلوق، فذكر لنا سياقا فيما تقدم آيات وأحاديث، والآن يذكر لنا إجماع الصحابة ومن بعدهم، إجماع الصحابة ومن بعدهم، وبعد أن نقل هذه النقول بالأسماء ذكر رحمة الله عليه أن هؤلاء 550، بعد أن ذكرهم عندك في صفحة 344 قال فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. قال وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. قال ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، ولكن اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قوله استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد ابن درهم في سني 29، ثم جهم ابن صفوان. فإذا من هذا الموضع الذي سنبدأ منه إلى هذا الموضع من صفحة 253 إلى 344 كل هذا أيها الإخوة نقل عن الصحابة والتابعين وهم سلفنا رضوان الله عليهم في أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ردا على الجهمية والمعتزلة. طبعا سنمر على المواضع المهمة ونقف عندها قليلا، وأما بقية المواضع المتشابهة فسنمر عليها سريعا بحيث أننا ننتهي من هذا الموضع يعني في مجلس أو مجلسين. فهذا السياق الذي سنقرأه اليوم قال ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق. قال روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم صفين ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن. هذا لما طلب أهل الشام التحكيم، لما استحر القتل في أهل الشام فيعني رفعوا المصاحف وطلبوا التحكيم، فالخوارج يعني قالوا لعلي ما حكمت إلا كافرا أو منافقا، فقال ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن. ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع معاوية أكثر منه، يريد أن يقول أن هذه الكلمة التي قالها علي إنما كانت بمحضر هؤلاء الصحابة. قال فهو إجماع بإظهار وانتشار، وانقراض عصر من غير اختلاف ولا إنكار، أي أن هذا الإجماع بقي، وما وجب أحد من أهل السنة والجماعة يخالف هذا الإجماع. قال: وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله. قال: وعن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ولقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر والمسور وسعد بن عائذ القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤذن في مسجد قباء، ثم نقل أو نقله أبو بكر إلى المسجد النبوي، ثم أذن لعمر. قال: والسائب بن يزيد وأبا الطفيل وأنا، فهؤلاء 9. تقول في تهذيب الكمال أيضا: عبد الله بن عمرو، في تهذيب الكمال عبد الله بن عمرو. طيب، يقول قائل، وهذه شبهة قوية: كيف يروى عن هؤلاء الصحابة آثار أنهم قالوا القرآن غير مخلوق ولم تكن هذه البدعة ظهرت في زمانهم؟ فبعضهم طعن في هذه الآثار بهذه الشبهة، والجواب على ذلك من 3 أوجه. الجواب على ذلك من 3 أوجه. الوجه الأول أن يقال إنهم رضي الله عنهم تكلموا بهذه اللفظة على سبيل العموم، تكلموا بها على سبيل العموم ليس ردا على أقوام بعينهم، وإنما هكذا ألهمهم الله تبارك وتعالى أن يتكلموا بهذه اللفظة، وإن كانوا لا يعنون بها الرد على أناس بعينهم. وإذا كان كذلك فيكون كلامهم هذا صالحا للإنكار على من قال بخلق القرآن، لأنهم تكلموا بذلك على سبيل العموم. الوجه الثاني أن يقال: لو لم تثبت عنهم هذه الآثار فهم ساكتون عن الخوض في هذه المسألة، سكتوا، نقول هذا لم يثبت عنهم، خلاص نتنزل أنه لم يثبت عنهم شيء، فيكونون ساكتين عن الخوض في هذه المسألة، فيكون هذا إجماعا سكوتيا، فيكون هذا إجماعا سكوتيا، وهذا من أنواع الإجماع، أن الصحابة إذا سكتوا عن شيء كلهم أجمعوا عليه وسكتوا عنه فيكون إجماعا سكوتيا. الوجه الثالث ما قاله البيهقي رحمة الله عليه: أن هذه الآثار ما شاعت إلا عن أصل، أن هذه الآثار عنهم ما شاعت إلا عن أصل، فطالما أنها تعددت فإذا لا بد أن يكون لها أصل، يعني انبثقت منها. فإذا هذه يعني 3 أوجه في الرد على من يعني يضعف الاستدلال بهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، الأثر الأول أثر علي رضي الله عنه كما ذكره عندك، وفيه عمرو بن جميع، وهذا كذبه ابن معين وقال الدارقطني متروك، وقال ابن عدي يتهم بالوضع، وقال البخاري منكر. فكما ترى أن هذا يعني إسناد يعني لا يقوم. على كل حال، عن ابن عباس قال: لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج، قالت له الخوارج: حكمت رجلين. وسيأتيك في الرواية التي تليها ماذا قالوا: حكمت كافرا أو منافقا، حكمت رجلين، حكمت كافرا أو منافقا، يعني هؤلاء الذين أو هذان اللذان قبلت تحكيمهما يعني حالهم لا يخرج عن الكفر أو النفاق. قال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. فإذا القرآن غير مخلوق. الذي بعده فيه عتبة ابن السكن، فإذا هذا كان فيه عمرو بن جميع، الذي بعده فيه عتبة ابن السكن. قال الدارقطني أيضا متروك. طيب، الذي بعده عن الحارث بن سويد عن علي هذا أيها الإخوة فيه من؟ فيه أحمد بن عبد الله بن خالد قال ابن علي كان يضع الحديث، وقال ابن حبان دجال من الدجاجين. طيب، لنا كلام في هذا. عن الحارث بن سويد قال علي: يذهب الناس حتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه أو بذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض. اليعسوب أيها الإخوة أصله يعني ذكر النحل، أصله ذكر النحل وأمير مملكة النحل، فهذه الكلمة تطلق على إيش؟ على الرئيس وعلى القائد، على الرئيس وعلى القائد. فيقول علي رضي الله عنه عندما يشف الدين ولا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله: يضرب يعسوب الدين ذنبه، فيجتمعون إليه من أطراف الأرض. عند ابن الأثير والزمخشري في غريب الحديث وغيره معنى هذا الكلام: ضرب يعسوب الدين ذنبه أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يجتمعون على كبير لهم ورئيس لهم، يجتمعون إليه من أنحاء الأرض، وهذا موافق لما جاء في الأحاديث الأخرى أن الطائفة المنصورة في آخر الزمان يجتمعون أي في بلاد الإيش؟ في بلاد الشام. فهذا هو معنى هذا الحديث: ضرب يعسوب الدين ذنبه، ذنبه المراد هنا الأتباع، وليعسوه هذا الرئيس كالمهدي وغيره، أي أن المهدي يجتمع إليه أتباعه من جميع أنحاء الأرض. ضرب يعسوب الدين ذنبه فيجتمعون إليه، يعني أتباعه، رحمك الله، من أطراف الأرض، كما يجمع إيش عندك الصواب في هذا، كما يجمع قزع الخريف. والقزع هو السحاب المتفرق، لأن الخريف مقدم للشتاء فيكون السحاب فيه متفرقا. فالطائفة المنصورة يكونون متفرقين في البلاد، فيجتمعون إلى رئيسهم كما يجتمع هذا السحاب المتفرق. ثم قال علي: إني لأعرف اسم أميرهم. هذا مما يبين لك صحة ما ذكره أصحاب الغريب. إني لأعرف اسم أميرهم الذي سمى إيش؟ يعسوب، يعسوب الدين. وبالمناسبة أن عليا رضي الله عنه أطلق عليه أيضا يعسوب الدين، حتى يعني توجد مكتبة شيعية تسمى مكتبة يعسوب الدين عليه السلام، موجودة حتى الآن، مكتبة يعسوب الدين ويعنون به علي، فعلي أطلق عليه يعسوب الدين. إني لا أعرف اسم أميرهم ومناخ ركابهم. نقطة، حط نقطة عندك، لأن هذا الطائفة المنصورة. ثم كلام مستمع جديد يقولون، هذا علي يعني به من؟ يعني به أهل البدع الذين هم خلاف الطائفة المنصورة. فلو ما وضعت النقطة يصبح أن يقولون يرجع إلى إيش؟ يرجع للطائفة المنصورة، فمن أجل هذا لابد من النقطة هذه. فإذا يقولون، يعني المخالفون لهذه الطائفة يقولون: القرآن مخلوق وليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. طبعا أخونا هذا يعني اعتمد على هذا الإسناد الذي فيه هؤلاء المتهمين بالوضع، لكن قد صح هذا الأثر، جاء بإسناد صحيح كما في كتاب الفتن للمروزي وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماد وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد برقم 1125، إلا أنه ليس فيه الشاهد. إيش الشاهد؟ اللي هي الجملة الأخيرة، هي جملة يقولون إلى آخره، هذه ليست فيه. فإذا الإسناد الصحيح الذي أعنيه إنما فيه الإيش؟ إنما فيه الجزء الأول، وأما من يقولون إلى آخره فهذه ليست فيه، ليست في هذا الإسناد الصحيح. وهذا مما يعني يجعل النفس تطمئن إلى أن هذا الكلام يعني قد يكون ثابتا، قد يكون ثابتا. طيب، بالنسبة لقوله وليس بخالق ولا مخلوق، سيأتي التنبيه على هذه الجملة. طبعا ليس بمخلوق واضح. طيب ليس بخالق، هذه بحاجة إلى بيان، وسنبين هذا إن شاء الله عندما يأتينا أثر علي بن الحسين زين العابدين، سأبين لكم يعني المراد بهذا ليس بخالق ولا مخلوق. طيب، الذي بعده أثر ابن عباس رضي الله عنهما وفيه من؟ وفيه علي بن عاصم. وعلي بن عاصم قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ويصر، يعني يصر على ما هو عليه حتى ولو بين له الخطأ، ورمي بالتشيع. فهذا الذي في هذا الإسناد صدوق يخطئ، يعني يمشي الحال. عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له. وإيش في هذا؟ إيش فيها يا عبد الرحمن؟ اللهم رب القرآن، ها؟ طيب، قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة. العزة إيش؟ العزة إيش؟ صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهل العزة مخلوقة حتى نقول رب العزة يعني الذي خلق العزة؟ وكما في قول يعني الذي يسمع الأذان: اللهم إيش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهل الدعوة التامة مخلوقة؟ طيب، فإذا تكون العزة مخلوقة والدعوة التامة مخلوقة، فإذا هذا وارد بلا شك على كلام ابن عباس. ومن التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، أنا لما قرأت هذا الأثر قرأته قبل 5 مرات، اليوم وأنا بقرأ قلت رب القرآن جعل بالي رب العزة. فسبحان الله، العلماء ما تركوا شيئا إلا تكلموا فيه. فهذا ذكره عثمان بن سعيد الدارمي في صفحة 320-321. ونقل عن السلف، نقل عن السلف أنهم كانوا يقولون: يا رب القرآن العظيم، يا رب طه وياسين. أنهم كانوا يقولون يا رب القرآن العظيم، يا رب طه وياسين. فنقول أيها الإخوة، الإنسان السني إذا أطلق هذا فهذا لا بأس، لأن رب في هذه الحالة تكون بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب. نعم، رب العزة يعني صاحب العزة. اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني صاحب هذه الدعوة التامة، فتكون بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب. ويمكن أن تشيل رب وتحط مكانها ذو، تقول رب العزة يعني ذو العزة، رب هذه الدعوة التامة يعني ذا هذه الدعوة التامة. فيكون هذا مثل إيش؟ عندما تقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال يعني يا صاحب الجلال والإكرام. فهذا لا، هذا لا محذور فيه. إذا كانت رب بمعنى صاحب فلا محذور في هذا. وأما إذا كانت رب بمعنى خالق وأضيفت إلى صفة من الصفات فهذا هو المحذور. فالذين يقولون بخلق القرآن يقولون رب القرآن ويعنون به هذا. فلما كان هذا اللفظ فيه احتمال فوجب الإمساك عن التكلم به، ويقينا هذا هو الذي يعنيه ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس عرب وأفهم منا جميعا. فلما كانت هذه اللفظة رب القرآن فيها احتمال، رب القرآن يعني إما رب أن تكون معنى خالق أو تكون بمعنى إيش؟ صاحب. فلما كان فيها هذا الاحتمال فوثب إليه ابن عباس فقال: ما القرآن منه؟ فنقول إنكار ابن عباس متوجه إلى من يعني برب القرآن على أن رب بمعنى خالق. وأما إذا كانت رب بمعنى صاحب فلا حرج في الإطلاق. وهذا أكد عليه الشيخ صالح علي الشيخ في شرحه للواسطية، في شرحه للواسطية، وكما ذكرت لك عثمان بن سعيد الدارمي، ويعني ذكروا هذه الآية رب العز، ذكروا هذه الآية وبيانوا بهذا التفصيل. الذي بعده أثر ابن عمر طبعا شيوخ المؤلف إلى الحسن بن عرفة، يعني هؤلاء لا يهمون، الذي يهمنا من الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة هذا له جزء معروف، فعندك الحسن بن عرفة وهشام بن بشير خالد الحذاء كلهم معروفون، يبقى من أبو العريان. أبو العريان هذا هو الهيثم بن الأسود، أدرك عليا وروى عن عبد الله بن عمرو ومعاوية، ولكن لم يذكروا له رواية عن عبد الله بن عمر، فروايته عن عبد الله بن عمر منقطعة، روايته عن عبد الله بن عمر منقطعة. قال عبد الله بن عمر: القرآن كلام الله غير مخلوق. الذي بعده أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود رواه اللالكائي من طريق الروياني، والروياني هذا معروف له مسند، عن خويلد العنزي قال: أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السدة، والسدة هي باب الدار والبيت، إذ نظر إلى السوق فقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال: فمر برجل يحلف بسورة من القرآن، يحلف بسورة من القرآن أو آية. قال أي خويلد: فغمز عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا؟ أما إن كل آية فيها يمين. والشاهد ماذا؟ أنه لا يحلف بإيش؟ بمخلوق. الذي بعده وإسناده أحسن من الذي قبله، عن عبد الله بن من؟ عندكم كلكم قرة؟ ها؟ الصواب مرة، عبد الله بن مرة، عن أبي كنف، وأبو كنف في التاريخ الكبير قال البخاري: سمع من ابن مسعود، الحمد لله رحمة الله على البخاري، قال: سمع من ابن مسعود أبو كنف، هكذا يعرف بكنيته. قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. سبحان الله، عليه بكل آية كفارة 6000. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، أبو كنف ذكر هذا لإبراهيم، إبراهيم من؟ النخعي ولا ابن الأسود؟ فذكرت ذلك لإبراهيم قال: قال عبد الله. عندك فائدة في الحاشية نقلها الأخ المحقق وأقرها الشيخ الألباني في الجلباب، أن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. رواية الجمع هذا، ورواية الجمع هذه يعني استحسنها الشيخ الألباني بل ربما هي أقوى من الأول عن رجل، هذا رجل واحد. أما إذا قال قال عبد الله فهذا معناه أن بين إبراهيم وعبد الله يعني جمع كثير. قال فهو غير فهو عن غير واحد عبد الله، فإذا هذا إسناده بلا شك يعني جيد. قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قال قلت والكفارة لا تجب إذا حلف المخلوق، هذا كلام اللالكان. فإذا اللالكان ذكر لنا عن هؤلاء الصحابة، ثم ذكر لنا بإسناده عن عمرو بن دينار قال أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا رواه الدارمي وغيره. قال ذكر جميع التابعين، إذن بعد الصحابة ذكر التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين في الكوفة والبصرة. قال فأما أهل مكة والمدينة فذكر عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار سيد أهل مكة. قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال محمد بن عمار وهو في إسناد هذا الأثر قال ومن مشيخته، يعني من مشيخة عمرو بن دينار، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللالكائي قلت فقد لقي عمرو بن دينار من تقدم ذكره من الصحابة، ومن جالس من التابعين ولقيهم وأخذ عنهم من علماء مكة من علية التابعين كذا. فإذا سيذكر لنا اللالكائي شيوخ من؟ شيوخ عمرو بن دينار من غير الصحابة، لأنه قال سمعت مشيختنا، فهو يعني يذكر لك بعض مشايخ عمرو بن دينار. ثم ذكر عبيد بن عمير وعطاء وطاووس، هؤلاء من أهل مكة كلهم من أصحاب ابن عباس، ومن أهل المدينة عدد بن المسيب وغيره، ومن أهل البصرة كذا، ومن أهل الكوفة كذا. ثم قال عن سفيان بن عيينة أدركت مشايخنا منذ 70 منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس المخلوق. فهذا عمرو بن دينار من التابعين. الثاني علي بن الحسين. عندنا أيها الإخوة في 3 مشهورين لو كتبتهم بالكامل، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أما جعفر فهو من الصادق. أبوه محمد هذا يسمى ليش؟ الباكر. جده علي بن الحسين هذا يسمى زين العابدين. فإذا هذا الأثر عن الجد وهو زين العابدين، أنه سئل عن القرآن قال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله تعالى، وهو كلام الله تعالى. أنقل لكم ما ذكره الدارمي في صفحة 320 ليبين لنا هذا القول، ليس بخالق ولا مخلوق. ليس بمخلوق أمر واضح، لأنه قد يعني يفهم بعض الناس عندما نقول القرآن غير مخلوق قد يفهم أنه خالق، فنقول ليس بخالق ولا مخلوق. قال عثمان بن سعيد الدارمي في صفحة 320 فقال. من الذي قال؟ الذي قال هذا هو ابن الثلجي الذي رد عليه عثمان بن سعيد في هذا الكتاب. وابن الثلجي هذا هو إمام الواقفة، إمام الواقفة الذين يقفون في القرآن. فهذا الكتاب رد على ابن الثلج، وابن الثلج إمام الواقف، وشن عليه الدارمي قال يعني كيف هذا يأخذ دينه من بشر المريث. فعلم أن الواقف مثل الجهمي، الواقف جهمي. وابن الثلج هذا كان في زمان الإمام أحمد، وهو إمام الواقفة كما ذكر. فيقول الدارمي فقال يعني ابن الثلج: تقولون أو أتقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا، أم يصلي أحد للقرآن كما يصلي لله؟ يعني أن القرآن مخلوق مرض. قال: فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه: إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد، والذي هذا القرآن كلامه وصفته، لا يخص بالصلاة قرآنا ولا غيره، كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها. مقصودنا بالصلاة إليها وحدها، ولكن يصلى لله الواحد الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها، فاعقله. وأن لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافة. هذا ما شاء الله الدارمي يعني يقطعه بسيوف كلامه. فإذا أيها الإخوة، لا نقول القرآن خالق، وإنما نقول هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الذي بعده مثله: وأما قول أبو جعفر وهو الباقر، فكما قال يعني أبوه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. والحسن البصري نفس الشيء، سليمان التيمي وأيوب السختياني. ثم حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان ذكر بإسناده، وفي هذا الإسناد درار ابن سرد. اكتبوا هذا أيها الأخوة لأن هذا مهم. درار ابن سرد هذا كذبه ابن معين، وقال البخاري والنسائي متروك. وأما أبو حاتم فكأنه لم يستبن أمره فقال صدوق. هذا من درار بن سرد. طيب، سليم المقرن هذا اختلفوا في اسمه، فمنهم من يقول سليمان. قال: حدثنا سفيان الثوري قال: قال لي حماد بن أبي سليمان، وكان شديدا علي على أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال: أبلغ عني أبا حنيفة، أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. والذي بعده قال: قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسي فإنه يقول القرآن مخلوق. طيب، هذا أيها الإخوة، هذا اتهام لا يصح، وقد حقق ذلك أخونا عمرو عبد المنعم في تحقيق خلق أفعال العباد للإمام البخاري، هذا في صفحة 18-19، حاشية طيبة جزاه الله خير. وطبعا هذا الكلام أيضا منقول في تاريخ بغداد، هذا الكلام أيضا هذه الحكاية هذه منقولة في تاريخ بغداد، وكل هذه تهمة هذه. هذا في صفحة 18-19 حيث ذكر البخاري هذا الأثر لكنه على الإبهام، أبلغ أبا فلان المشرك، هذا على الإبهام، وأما هنا على التصريح. فهو جزاه الله خير درس الإسناد فقال إسناده واهٍ جدا. قال فإن فيه أبا نعيم واسمه ضرار بن سرد، وذكر هذه العلة التي ذكرتها لكم. قال وأبو فلان هنا المقصود به أبو حنيفة رحمه الله، وإنما كنا عنه المصنف، وهذا وجه ظاهر للنكار، فإن الثابت عن أبي حنيفة متابعة السلف في هذه المسألة، بل صح عنه أنه قال عن أبي حنيفة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أخرجه ابن أبي حاتم في السنة فيما عزاه الذهبي في العلو صفحة 152 بسند حسن، في كتاب العلو للذهبي ذكر أن ابن أبي حاتم نقل هذا عن أبي حنيفة. قال وهو ما ثبته الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه لم يصح في هذه التهمة شيء، ولا تثبت على أبي حنيفة. وأما الأسانيد الواردة في إثبات هذه التهمة فقد تتبعتها تتبعا حثيثا ضمن جزء حديثي عندي فلم أجد فيها ما يصح، يعني الشيخ عمر نفسه جمع في ذلك جزء مستقل. قال فلا تعتر بقول الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال المشهور عنه أنه كان يقوله واستتيب منه. قال فإن الشهرة مع الضعف كلا شيء، الشهرة مع الضعف كلا شيء، فإذا ليس كل ما يشتهر يقبل، ليس كل ما يشتهر يقبل. فإذا هذا المذكور أيها الإخوة هذه تهمة يعني غير صحيحة. الذي بعده سليمان الأعمش ذكر أبو نعيم وقال لقيت 700 شيخ، وذكر الأعمش وسفيان وجماعة ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول، يعني بخلف القرآن، قال إلا رجل واحد. فكل أيها الأخوة كل ما مر عليك سواء بالتصريح بأبي حنيفة أو بالتعريض به فهذا كله هذا كله لا يصح. ونقف عند هذا الموضع حتى ما نضيق عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.